الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، قيل: أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات. فهذه كانت توديعاً منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر. ومنها أن من عذره الله
ذكر المسألة الأولى هنا، وإن كان مضى مسائل قبلها، وهي أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، فأورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين. من أهل العلم من قال هذا يدل على أن الشهيد يصلى عليه لصريح قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الصلاة ليست صلاة الميت، بدليل أنه لو كان يصلى عليهم لما أخرها صلى الله عليه وسلم هذه السنين الثمان، فلو كانت صلاة الميت لبادر وصلى عليهم مباشرة عليه الصلاة والسلام. قال: لكن هذه كانت توديعا لهم، لا أنها سنة الصلاة. وأهل العلم رحمهم الله على لأجل هذا على خلاف في هذه المسألة، هل يصلى على الشهيد شهيد المعركة أو لا يصلى عليه. فالذين قالوا يصلى عليه قالوا هذه الأحاديث دالة على أنه صلى على قتلى أحد رضي الله عنه، والذين قالوا لا يصلى عليه وإنما يدفن في ثيابه كما تقدم، وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء، ودفنهم في ثيابهم عليه الصلاة والسلام. قال: صلاته على أهل أحد هنا بعد 8 سنين ليست صلاة الميت. ومعلوم أن أهل أحد متفرقة قبورهم رضي الله عنهم، فإن عددهم 70 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قالوا: فهذا نوع من الصلاة بالدعاء لهم والتوديع لهم رضي الله عنه، لأنه صلى وودع الأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المسلمين إذا ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وهو أعرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة رضي الله تعالى عنه من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين.
نعم، إذا صار في القتال قتل خطأ، لأن يحدث بعض الأحيان يقتل أحد على طريق الخطأ، فهذا القتال هذا القتل ظن الذين قتلوا هذا الرجل أنه من الكفار، على من الدية؟ يدفعها الإمام، الإمام يدفعها، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع دية اليمان رضي الله عنه، فتصدق حذيفة ابنه بها على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغاية.
ليتك تكتب يا شيخ، ليتك تكتب حتى اللي يتابعونا يسمعون السؤال، تقول اكتبه في ورقة حتى.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. قال رحمه الله تعالى: وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم.
بارك الله فيك. السؤال يقول الأخ: الحديث نص في أنه صلى على أهل أحد صلاته على الميت، فكيف يحمل على أنه توديع؟ لا يمكن حمله على النسخ، أن آخر الأمرين مشروعية الصلاة على الشهيد. هذا الذي استدلوا به، القول الثاني استدلوا بهذا. لكن جاء في نفس لفظ الحديث كالمودع للأحياء والأموات، يعني هذا ليس من توجيه أهل العلم، لكن جاء في لفظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كالمودع للأحياء والأموات. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لو كان يريد الصلاة عليهم ما يصلي عليهم بعد 8 سنين، كان يصلي عليهم مباشرة عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه دفنهم صلى الله عليه وسلم في ثيابهم وقال أنا شهيد على هؤلاء، فكونه يخرج كالمودع للأحياء والأموات ويصلي عليهم لم يعمل الصلاة. الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، فصلاته على الميت ليس بضرورة على قول يعني من يرى أنها لا يصلى على الشهيد، ليس بضرورة أن تكون الصلاة ذات الصورة المعروفة. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على النجاشي ماذا فعل؟ أخذ الصحابة وصفهم وخرج بهم إلى البقيع وصلى عليهم عليه الصلاة وصلى على النجاشي. أما هنا فذهب وحده عليه الصلاة والسلام، مما يقوي القول الأول والله أعلم هو أن الشهيد لا يصلى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان.
لا شك أن ما وقع في أحد فيه حكم عظيمة جدا بالغة، وهذا الفصل سيسوق فيه شيئا كثيرا من هذه الحكم رحمه الله تعالى، من ذلك سوء عاقبة المعصية كفانا الله شرها، وتقدم الكلام على الحكمة من كونه وقع هذا بمحضر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك بسبب ما وقع من الرماة رضي الله عنهم من المعصية، فيقول من حكمها التعريف بسوء عاقبة المعصية، وأن غبها كفانا الله شرها شديد، وأن قد يعم الأخذ بها نعوذ بالله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة وأن يدالوا عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة.
هذا أيضا من حكمة الله، حكمة الله تعالى كما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيدال أهل الحق على أهل الباطل وينتصرون، ويقع أيضا أن أهل الباطل ينتصرون في بعض الأحياء، لكن العاقبة للحق وأهله. ما الفائدة والحكمة من أن يغلب أهل الحق بعض الأحيان؟ يقول لو كان أهل الحق ينتصرون دائما لدخل فيهم المنافقون ومن ليس من المؤمنين، فيجعل الله وله الحكمة البالغة شيئا من الابتلاء بأن ينتصر الأعداء في بعض المواقع فيتميز المؤمنون من الكافرين، كما قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ليتميز المؤمنون من المنافقين، لأن المنافقين مندسون داخل الأمة، أما الكفار فواضحون، فيتميز المؤمن من الكافر من المنافق، ولهذا يتضح اتضح النفاق في أحد كما سيأتي في بدر، لما انتصر المسلمون هاب الكفار المسلمين هيبة شديدة، ولهذا انضووا داخل جماعة المسلمين وادعوا الإسلام، فلما كتب الله أن يغلب المسلمون في أحد اتضح النفاق ونجم وتبينوا على حقيقتهم، فحذرهم المسلمون وعلموا أن العدو القريب أخطر من العدو القريب الخفي، أشد خطورة من العدو الظاهر البعيد، لأن العدو الذي بين ظهرانيك أشد خطورة ويمكن أن يوقع بك أكثر مما يوقع بك عدوك الظاهر. نعم.
السلام. قال رحمه الله تعالى ومنها أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا. وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهو معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء
يميز به
وما كان الله يطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق. ولا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير.
هذا من حكم الله عز وجل، لو كانوا ينصرون دائما في كل حال حتى لو وقع منهم ما وقع من معصية يصيبهم البطر يصيبهم الأشر، فيقدر الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأمور حتى لا تطغى النفوس ويعودون إلى الله تعالى بالذلة والانكسار سبحانه وبحمده. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا.
ذلوا،
أحسن الله إليك،
لا ليس المقصود أن يذلوا كذا، وإنما يعني ذلوا لمن؟ لله، هذا المقصود، وليس المقصود أن الله يريد أن يذلهم العدو ويهينهم، لا، وإنما يقدر الله تعالى هذا حتى يذلوا لله عز وجل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا، فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره.
نعم، ذكر الله هاتين الآيتين، قول عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فمع وجود الذلة التي يتصور منها الهزيمة عادة، إلا أن الله نصرهم، لأن النصر من عنده كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. أما في حنين فكانوا كثرة حتى قيل لن نغلب اليوم من قلة. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فينبغي أن يستحضر هذا، وأن العز والنصر لا يكون بالعدد ولا بالعدد، وإنما يكون بنصر الله تعالى وتأييده والتماس أسباب النصر من عنده تعالى، كما قال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الآيات. فالواجب أن لا يكون هناك في حال القتال شيء من العبارات الدالة على الغرور بالقوة أو بالكثرة، هذا خطير جدا على الإنسان. إذا كان يوم حنين لما حصل هذا من الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم ما حصل من الهزيمة، فكذلك من باب أولى من سواهم يجب أن تكون الألفاظ مؤدبة، وأن يسند النصر إلى الله، وأن تظهر الذلة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ويوم حنين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة، استغاثوا بالله، لجأوا إلى الله نصرهم. في حنين أعجبتهم الكثرة، فلولا أن الله تعالى لطف بهم لكان الظهور الكفار، فالكفار بادروهم بالسهام من كل جهة، ففر عدد من الصحابة لأن ذلك كان في الصباح في قبل طلوع الشمس، فلم يشعروا إلا والسهام تأتيهم من كل جهة، وكان الأعداء كانوا قوما رماة، فأصابوا في الصحابة مقتلة شديدة. من آثار المفاجأة فر عدد منهم مع أنهم كثرة، ثم إن الله تعالى ثبتهم وأعادهم فهزمهم الله عز وجل ونصر المسلمين. الحاصل العبارات التي فيها شيء من الترفع واستعظام القوة والجزم بالنصر هذه عبارات خاطئة وهي خطيرة جدا على المسلمين، يجب أن تزول من بينهم، وإنما يكون الخضوع. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لما انتصر وفتح مكة عليه الصلاة والسلام وضع رأسه هكذا صلى الله عليه وسلم خضوعا لله عز وجل، مع أنه فتحت مكة أنزل رأسه لله تعالى تواضعا. يجب أن يتقى الله عز وجل وتترك العبارات والألفاظ الجوفاء التي يقولها من لا يفقهون ولا يعون. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركنا للعاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة، فإذا أراد بها ربها ومالكها ورحمها كرامة قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء ترق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو.
الشهادة عالية جداً، أعلى المؤمنين مرتبة هم الصديقون، ما قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، هؤلاء أعلى من غيرهم، لهذا قال بعدها: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فالشهداء منزلتهم عالية جدا، لكن الصديقين أعلى منهم مرتبة، لهذا أبو بكر رضي الله عنه سمى بالصديق، لأنه يعني من الصديقين رضي الله عنه، بل هو خير الصديقين في هذه الأمة. فدرجة الصديقية أعظم من درجة الشهادة، لكن الشهادة لها مزية عالية جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للشهداء في سبيله، للمجاهدين في سبيله. فدرجة الشهادة عالية للغاية، لكن درجة الصديقية أعلى منها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فما بالكم تهنون وتضعفون عن القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة، فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا.
هذه من حكم الله عز وجل، إن الله تعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه فإن من علامات قرب هلاكهم شدة تسلطهم على أهل الإسلام. إذا اشتد تسلطهم على أهل الإسلام وطغوا وبغوا وزادوا وتجاوزوا، فهذه من أظهر العلامات على أن الله تعالى سينتقم منهم وأن حتفهم وهلاكهم قريب، فهي من العلامات القوية على أن الله تعالى سيبطش بهم. وقد حصل هذا ولله الحمد في عدد من أهل الكفر، عسى الله أن يلحق آخرهم بأولهم. كم تجبر الشيوعيون وأهلكوا من المسلمين ودمروا وكانت لهم مطامع كبيرة جدا، فما يلا 70 سنة مرت عليهم وهي في عمر الدول قصيرة، ما هي إلا فترة وإذا بهم يذلون أعظم الذل، وتذهب هذه العقيدة القذرة النتنة وتنتهي بحمد الله عز وجل. فشدة التسلط من قبل أهل الكفر هي علامة قوية جدا على أن الله سيبطش بهم، فلهذا على أهل الإيمان أن يصبروا وأن يعلموا أن لله تعالى من الحكم ما ذكر تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لاحظ الآن كيف قرن بين تمحيص المؤمنين، أن الله تعالى إذا سلط الكفار على المؤمنين كفر بذلك سيئات المؤمنين ورفع درجاتهم، ويعقبه تعالى بنقمته بأهل الكفر. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس.
نعم، هذا المراد بقوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم الذين نافقوا. ليس المراد أن الله تعالى حاشاه تعالى لم يكن يعلمهم ثم علمهم، لا، وإنما المراد أن الله تعالى يعلمهم في غيبه أنهم سيفعلون هذا، لكنه لا يحاسبهم على مجرد علمه بما سيعملون حتى يقع المعلوم ويحصل في الشاهد ما علمه الله تعالى في السابق، بحيث يقع منهم الإجرام فيعاقبهم الله عليه. ولهذا الرب عز وجل لا يعاقبهم بما يعلمه منهم، وإنما يعاقبهم بما وقع منهم مما كان يعلمه عز وجل سابقا، وإلا فهو سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يمكن أن يخفى عليه شيء سبحانه. نعم،
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها. أحسن الله. وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذ لنفسه فلا بد أن يني لهم درجة. وقد اتخذهم لنفسه فلا بد أن يني لهم درجة الشهادة. وقوله: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين خذلوا عن نبيه يوم أحد، فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم. لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم، وما أعطاه من استشهد منهم، فثبت هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه.
لعل كل موقف إن شاء الله عند الفصل الله كتب حياة إن شاء الله
جديد.
لا الفصل الأول هذا نبدأ إن شاء الله، كتب الله عمر نبدأ إن شاء الله تعالى بعد الإجازة، نبدأ من جديد حتى ننهي ما فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.